الفصل الخامس: الإدراك وحقيقة النبوة. تمهيد. إن أهم ما سنتعرف عليه خلال هذا الفصل هو أن فهم النبوة لدى الفلاسفة والعرفاء مستمد من العلم الإلهي المعبر عنه بكل شيء، فالفلاسفة والعرفاء يقدرون للنبي علماً هو العلم بجميع الأشياء، ويكون النبي بعلمه هذا معبراً عن السيرة الذاتية لطبيعة المبدأ الحق، وهم يعدون مبرر هذا العلم مستمداً مما في نفس النبي من العقل الفلسفي كما في الرؤية الفلسفية، أو العقل العرفاني كما في الرؤية العرفانية. فالكمال الذي يتشرف به النبي ليس بالنبوة بما هي نبوة، وإنما بما يمتلك من عنصر فلسفي يطلع فيه على جميع العلوم والمعارف، أو عنصر الولاية العرفانية التي تتكشف له خلالها كل الحقائق على شاكلة الحق الذي تتكشف له حقائق الموجودات جميعاً. وبهذا يصبح عقل النبي عقلاً يستغرق كل الأشياء بما يستمده من العلم اللدني الفوقاني. يضاف إلى ذلك أن الفلاسفة والعرفاء يفهمون من النبوة بعداً آخر يترتب على العلم الشمولي، وهو البعد المتمثل في الولاية والحاكمية. فلدى الفلاسفة أن النبي أو الفيلسوف مفوض بحسب ما له من العقل الفلسفي لأن يحكم العالم على صورة ما يحكم المبدأ الحق الموجودات، بتكميل النفوس البشرية وإيصالها إلى غاياتها المتمثلة بالمفارقات السماوية، أو على شاكلة ما يسمى المدينة الفاضلة كما لدى الفارابي. فيشترط في رئيس هذه المدينة أن يكون حكيماً فيلسوفاً نظير المبدأ الأول الذي يرأس مملكة الوجود، والفيلسوف يطرح نفسه هنا كأعلم من في الأرض لإصلاح المملكة الاجتماعية، مثل ما هو الحال مع المبدأ الأول باعتباره أعلم من في الوجود، إذ بعلمه تتحد العناية بالوجود، حيث العناية عين العلم والعلم عين الوجود. أما لدى العرفاء فالأمر أكثر بعداً وعمقاً، فعندهم أن سلطة النبي أو الولي العارف لا تنحصر بالسلطة الظاهرة التي يحكم بها النبي الناس، بل تتقدم عليها سلطة أخرى تفوقها وتكون علة لها، فهي تشكل نيابة عظمى عن المبدأ الحق لصنع العالم وتكوينه. وهذه هي إحدى إسقاطات المنظومة الوجودية، فكما سنرى أن العرفاء أسقطوا كل من العلم الإلهي وكيفية التنزلات الحقية أو الخلقية على العلاقة التي تخص النبي والعارف بالوجود. فهذه العلاقة هي أيضاً عبارة عن علم وصنع وإيجاد، أو أنها علاقة ألوهة. إنما يثير الاهتمام في الموقف الوجودي من النبوة هو أنه رغم الاتفاق المبدئي بين الفلاسفة والعرفاء حول ما تمثله هذه المرتبة من حقيقة علمية أو إدراكية، إلا أن الملاحظ هو أن كل من الفريقين لم يولها حظاً يفوق المرتبتين اللتين يتمتعان بهما كلاً على حدة، وأعني بذلك مرتبة الفلسفة والعرفان. فالفلاسفة جعلوا النبوة أقل مكانة وقدرة علمية مقارنة بالفلسفة، وكذا أن العرفاء فعلوا الشيء نفسه في المقارنة بينها وبين العرفان. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن النبي له أكثر من درجة ومقام، فهو لدى الفلاسفة نبي وفيلسوف، وهو لدى العرفاء نبي وولي عارف، وهو تخريج يبعد عنهم التهمة التي يعدون فيها أنفسهم أفضل من الأنبياء وأرقى درجة منهم. وعليه كان لا بد أن نلقي ضوءا على طبيعة المرتبتين اللتين يتمثلهما النبي بحسب رؤية كلا الفريقين، وهما النبوة والفلسفة، وكذا النبوة والولاية العرفانية، تبعا لما سبق أن بحثناه حول كل من العلم الإلهي وتجلياته في العقول المفارقة، وقضية التنزيل وما لها من علاقة بالألوهة وصنع العالم. لنبدأ أولاً بالرؤية الفلسفية، ثم نعقبها بنظيرتها العرفانية. الرؤية الفلسفية وحقيقة النبوة. عرفنا فيما سبق أن عقل الإنسان يكونه عقل مفارق يطلق عليه العقل الفعال، فليس لهذا العقل الأخير تأثير مباشر على الجسم، إنما يتحقق تأثيره لما هو على شاكلته من العقل الإنساني. فكما يقرر الفارابي أن العقل الفعال مختص بكمالات الإنسان العقلية، فهو يمنح الإنسان قوة ومبدأ يمكنه من أن يسعى من تلقاء نفسه إلى سائر ما يبقى له من الكمالات. وعليه لما كان الإنسان مرتبطاً بألوهة العقل الفعال، لذا تتعين حركته الكمالية بالاتصال بهذا العقل الكلي بل والاتحاد به. فالإدراك إنما يكون لما هو شبيه له، كما يقول الفلاسفة من أمثال ابن سينا. ومن ثم فإن علاقة الاتصال تكون بين المتشابهين، أو أنها تفضي إلى حالة الاتحاد التي هي أعظم وأشد من حالة الشبه، كالذي عليه صدر المتألهين. لذا فالاتصال أو الاتحاد بالعقل الفعال هو ميزة كل من الفيلسوف والنبي كما سنرى. وبحسب الرؤية الفلسفية، فإن حقيقة النبوة هي نفس جامعة لعوالم علم كمالية ثلاثة، هي قوى الإحساس والتخيل والتعقل. وقد قدر أن يكون للنبي عقل مستفاد يتصل بالعقل الفعال، واقتضى هذا التقدير أن يتساوى النبي والفيلسوف في الاتصال وكسب المعرفة، فكلاهما يتصل بالعقل الفعال المتمثل من الناحية الدينية بجبريل، وهو الذي له الأفضلية باعتباره يمثل مصدر المعلومات النبوية وغير النبوية. فالتفضيل وفقا لهذه الرؤية إنما يكون بحسب ما عليه الكائن من الرتبة الوجودية، وليس باعتبار ما له علاقة بالقيم المعيارية والأخلاقية كالذي تراه بعض اتجاهات النظام المعياري. وما يميز القوى الثلاث فيما بينها هو أن القوة الأولى العقلية تمكن النبي من إدراك الحد الأول دفعة واحدة، فيتحول من المعقولات الأولى إلى المعقولات الثانية في أقصر الأزمنة لشدة الاتصال بالعقل الفعال، حيث يفيض على النفس العلوم، فتصبح نفس النبي عقلا مستفادا أقل رتبة من العقل الفعال باعتباره علة هذه النفس النبوية. فالنبي يخضع هنا لسلطة الألوهة المتمثلة بالعقل الفعال جبريل. أما القوة الثانية التخيل أو الحس الباطني، فهي تحاكي القوة الأولى وتكون مثالا لها بحسب منطق السنخية، إذ تقوم بتصوير العلوم العقلية بأمثلة محسوسة ومسموعة من الكلام، بحيث يتمثل للنبي ما يعلمه من نفسه فيراه ويسمعه، فيرى في نفسه صورا نورانية هي الملائكة، ويسمع أصواتا هي كلام الله أو وحيه، وهي من جنس ما يحصل للبعض الذين يمارسون الرياضات الروحية، ومن جنس ما يحصل لبعض المجانين، وكذلك من جنس ما يحصل للنائم في منامه، حتى عد النوم جزءا من أجزاء النبوة. أو كما قال ابن سينا، إن الرؤية الصادقة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وخاصية هذه القوة في النبوة هي للدلالة على المغيبات والإنذار، في حين إن القوة الثالثة الحسية تتيح لنفس النبي تغيير الطبيعة والتأثير في مادة العالم، كما تؤثر النفس في بدنها، ومن ذلك تحدث الخوارق والمعجزات بالتأثير في هيول العالم بإزالة صورة وإيجاد صورة أخرى، كأن تؤثر في استحالة الهواء غيما ومن ثم مطرا. فقد ثبت في الإلهيات أن الهيول مطيعة للنفوس ومتأثرة بها، وأن هذه الصور تتعاقب عليها من آثار النفوس الفلكية، والنفس الإنسانية من جوهر تلك النفوس وشديدة الشبه بها، وهذا ما يبرر تأثير النفس الإنسانية في هيول العالم، وإن كان غالب تأثيرها على بدنها الخاص، لكن يمكنها أن تؤثر على سائر الأبدان كما يحصل في إصابة العين مثلا. هذه قوى النبوة الثلاث التي اعتقد الفلاسفة أنها قد تجتمع في فرد واحد كما هو الحال مع النبي، وقد لا تجتمع وتتفرق وهو الغالب في الناس. فبالنسبة إلى القوة الأخيرة الحسية، يلاحظ أن لأغلب النفوس قدرة في تأثيرها على أبدانها من خلال الأوهام، فتحصل التغييرات من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والإحمرار والغيرها، فهذه التغييرات في البدن هي نتاج تصور الإنسان وخيالاته. لكن للنبي قدرة على تغيير العالم الخارجي عن بدنه بفعل ما يكسبه من تصورات نفسية، مما يفسر معاجز الأنبياء الخارقة، وهذه القوة يشارك بها الأولياء في كراماتهم، ومثل ذلك ما يحصل لذوي العيون المؤثرة. وبالنسبة إلى القوة الثانية المتخيلة، وهي مرتبة وسطى بين الإدراكين العقلي والحسي، فالملاحظ أن ما يحصل من إلهام للناس بما سيكون في المستقبل كالتنبؤ في المنام أو ما يسمى بالرؤيا، إنما هو وظيفة يقترب بها الإنسان من مرتبة النبوة. والفارق هنا بين الناس والأنبياء هو أن إلهام الناس يحدث في المنام، أما إلهام الأنبياء فيحدث في المنام واليقظة عبر الاتصال بسطوع العقل الفعال وإشراقه على النفس بالمعقولات، إذ يكتسب النبي الصور ويتخيل المعقولات ويصورها في الحس المشترك بأعظم ما يكون. وعليه كان العقل الفعال أشرف من نفس النبي وغيره من النفوس البشرية باعتباره علة وهي معلولة. أما نفوس الناس فإنها لا تتصل بالعقل الفعال، وإنما تتصل بنفوس الأجرام السماوية التي تعلم بكل ما يجري في عالمنا الأرضي. أما القوة الأولى الموصوفة بالقدوسية فإنها تمكن غالبية الناس من معرفة الاستنباطات وترتيب النتائج حدساً بلا تفكير، كمن ينظر إلى حدوث الحركة فيدرك مباشرة بأن الحادث لا بد له من سبب. وقد تجتمع هذه القوى الثلاث بصورة كاملة لدى الفيلسوف، وبنظر البعض أنها تجتمع عند العارفين الأولياء على وجه التابعين للأنبياء، لكن في جميع الأحوال إن ذلك لا يجعل وجود فارق هام أو نوعي بين الأنبياء والفلاسفة تبعا للرؤية الفلسفية، أو بينهم والعرفاء تبعا للرؤية العرفانية. الأمر الذي يبرر الاعتقاد باستغناء الفلاسفة والعرفاء عن النبوة خلافا لغيرهم من الناس، بدعوى التمكن من الاتصال والاتحاد بالعقل المفارق جبريل، ومن ثم بلوغ الحقيقة وتحصيل السعادة التي يدعو إليهما الأنبياء بحق. وتبعاً للرؤية الفلسفية، لو قمنا بمقارنة بين الفيلسوف والنبي سنرى أنهما يشتركان بالقوة الأولى العقلية، ويكون أحدهما في المرتبة التي يكون فيها الآخر، حيث أن نفسيهما تضاهيان العقل الفعال وإن كانتا أقل منه شرفاً في العلم والرتبة، فهو علة وهما معلولان، والعلة أشرف من المعلول. لكن الفارق بينهما كما يحدده ابن سينا هو أن النبوة ظاهرة فطرية، في حين إن الفلسفة مكتسبة. أما لو قمنا بمقارنة بين حقيقة الفلسفة وحقيقة النبوة فسنرى أن الأمر مختلف تماماً، إذ تصبح المقارنة بين القوتين العقلية والتخيلية، فالقوة الأولى تمثل الفلسفة فيما تمثل الأخيرة النبوة، وبالتالي جاز اعتبار تفوق الأولى على نظيرتها في العلم والرتبة رغم ما بينهما من مسانخة. فالمقرر أن النبوة من سنخ الفلسفة لكونها تعبر عن المضامين المجردة للأخيرة بالمحاكاة والتصورات التشبيهية. وبعبارة أخرى، تتقوم الفلسفة بقوة العقل القدسية والنبوة بقوة التخيل، وإن بينهما رابطة من المسانخة المعرفية، حيث تتصف الأخيرة بمحاكاتها وحاجاتها للأولى، إذ تعمل الأولى على إبراز الحقائق بالصور العقلية الكلية، فيما تقوم الثانية بتخيل هذه الصور لتعبر عنها بالرموز والأمثال والتشبيهات. وقد تبلغ النبوة أكمل المراتب التي تنتهي إليها القوة المتخيلة، إذ بها يقبل الإنسان في يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو محاكياتها من المحسوسيات، كما يقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة فيراها كخيالات ذهنية. لكن مهما بلغت النبوة من الكمال فهي لا تبلغ مرتبة العقل والتجرد. مع هذا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الرؤية الفلسفية ترى الأنبياء هم فلاسفة أيضاً، أو أن كل نبي فيلسوف بالضرورة لكونه يكسب المعقولات المجردة عن العقل الفعال. وبالتالي فإن للنبي بعدين لاختلاف المقامات، أحدهما كفيلسوف يقبل استفاضة المجردات عن العقل الفعال، والآخر كنبي يحاكي الفيلسوف بمحاكاة قوته الخيالية لقوته العقلية. وكما يصف الفارابي النبي من أنه يكتسب النبوة والفلسفة عن طريق ما يفيضه الله تعالى إلى عقله المنفعل بتوسط العقل الفعال، حيث يستمد منه المعلومات عبر العقل المستفاد، ثم يتحول ذلك إلى قوته المتخيلة، فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفاً تام التعقل، وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة نبياً منذراً بما سيكون ومخبراً بما هو الآن من الجزئيات. وهذه المرتبة هي أكمل مراتب الإنسانية، بل وأعلى درجات السعادة، إذ تصبح نفس النبي كاملة متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذي قلنا. وعليه فالنبي كفيلسوف هو أعظم منه نبيا يوحى إليه، كذلك فكمال النبي أعظم من كمال الفيلسوف الصرف، باعتبار أن الأول يحمل كمالين الفلسفة والنبوة، أو أنه يجمع بين البرهان المفيد لليقين والتخيل المفيد للإقناع، وقديما قال جابر بن حيان الكوفي: إن الشرع الأول إنما هو للفلاسفة فقط، إذ كان أكثر الفلاسفة أنبياء كنوح وإدريس وفيثاغورس وطاليس القديم، وعلى مثل ذلك الإسكندر. لا شك أن اتجاه الفارابي يتقبل ذلك ولا يرى فيه مانعاً، فعلى رأيه أنه يجوز للإنسان بلوغ مرحلة النبوة من خلال الاتصال بالعقل الفعال بالطرق الإرادية والفكرية والبدنية، حيث تبلغ القوة المتخيلة عند نهاية الكمال. لكن بحسب وجهة نظر ابن رشد فإن الأمر يختلف، وهو يعبر صراحة بأن كل نبي فيلسوف من دون عكس. ولا شك أن اتجاه الفارابي هو أقرب وأوفق مع الرؤية الفلسفية مقارنة باتجاه ابن رشد. وقد يكون الأوفق والأشد اتساقاً هو الاعتراف بضرورة أن يكون الفيلسوف نبياً، تبعاً لما تفرضه سلسلة الصعود في عدم إمكان تحقيق المرتبة الكمالية ما لم يسبقها تخطي غيرها مما هي أقل منها رتبة ووجوداً. فالإنسان لا يمكنه على هذا أن تكون له قوة العقل القدسية ما لم يحقق قبل ذلك كمال مرتبة القوة التخيلية، وكل إدراك ضرب من الوجود، وبالتالي لا يسعه أن يكون فيلسوفاً ما لم يمر بمرحلة النبوة. وبعبارة ثانية، إننا هنا أمام تعدد المقامات، فمقام الفلسفة أرقى من مقام النبوة، وأنه لكي يتحقق المقام الأول لا بد من المرور بقنطرة المقام الآخر، وإلا كان ذلك تجاوزاً للمراتب مما لا يتفق والمنطق الوجودي. وأكثر من هذا أنه لا غنى عن أن يكون كل فيلسوف نبياً من غير عكس، فالنبي وإن كان يصل إلى نهاية كمال القوة المتخيلة، لكن ليس من المعلوم أن يحظى بكمال القوة العقلية البرهانية، وبالتالي جاز أن لا يكون فيلسوفاً وفاقاً مع المنطق الوجودي. ويبدو أن الفلاسفة المسلمين تقصدوا إخفاء هذا اللزوم لاعتبارات التقية، كي لا يظهر لدى الآخرين أنهم يعتبرون الفلاسفة أعظم من الأنبياء بإطلاق. مهما يكن، فإن مهمة الفيلسوف هي أعظم من مهمة النبي، فبينما يتعامل النبي مع الظاهر يتعامل الفيلسوف مع الباطن، وبينما يمارس الأول دور الإقناع يمارس الثاني دور البرهان والكشف عن الحقيقة. وأنه إذا كان النبي يأتي بالشريعة كتنزيل، فإن الفيلسوف يمارس دور القيوم الذي يوضح فيه حقائق ما يأتي به الأول. وكلاهما حتى يتصلان بالعقل الفعال جبريل، فإنما يستفيدان منه هو كسب العلم الإلهي الكلي، وأنهما معا مما يوحى إليهما بواسطة العقل الفعال، وبالتالي فإن لهما معا نفس الأهلية في تغيير الشرائع. والأمر لا يقتصر على ذلك، إذ المقرر لدى الفلاسفة أن الإنسان في قربه من العقل الفعال يتحول إلى كائن إلهي وعقل ومعقول بذاته، مما يعني أنه يصبح حاملاً لصفة العلم الإلهي، وهي الصفة المناطة بإيجاد الممكنات وخلق العوالم والأكوان. فهل معنى هذا أن للفلاسفة والأنبياء ذلك العلم الإلهي بكل شيء، وكذا أن لهم تلك القوة الخارقة في تكوين الأشياء وخلقها؟ لا شك أن ما يتمخض عن الموقف الفلسفي هو خلع صفة الألوهة في العلم والتكوين على كل من الفلاسفة والأنبياء. فالنبوة والفلسفة هما بمثابة سلطتين تستخلفان ما عليه سلطة الحق الإلهية أو سلطة المفارقات السماوية، خصوصاً وأن الرؤية الفلسفية تصرح أحياناً بأن غرض الفيلسوف ليس مجرد الاتصال بالعقل الفعال وإنما الاتحاد به، فيكون هو وهو عبارة عن كل شيء، وهي السعادة القصوى. فالفلاسفة يذهبون إلى أن غاية الحكيم هي أن يتجلى لعقله كل الكون ويتشبه بالإله الحق. وقد قيل أن هذا القول هو جوهر ما بلغه فلاسفة الإسلام عن الرأي الرواقي القديم، وهو في جميع الأحوال يمثل عين الرؤية الفلسفية التي يدعو لها فلاسفة النظام الوجودي. فابن باجة مثلاً يرى الفيلسوف تام العقل وينظر إلى كل شيء بعين هذا العقل، فيرى العقل في كل شيء ويصير هو إياه. وقد تجاوز ابن باجة في نظره هذا من سبقه من الفلاسفة مثل ما أشار إليه بنفسه، وكذا هو الحال فيما قرره ابن رشد من قبول الاتحاد على شرط أن يكون ذلك قائماً على التعليم الكسبي، تمييزاً له عن الاتحاد المدعى من قبل الصوفية. فاتحاد النفس بالعقل الفعال يجعلها تكون هي هو وهو هي، فإن النفس تبلغ بذلك درجة تكون جميع الموجودات فيها أجزاء ذاتها، وتسري قوتها في كل شيء، كما يصبح وجودها غاية كل شيء من المخلوقات. تلك هي الرؤية الفلسفية التي تجعل من النبي أو الفيلسوف في اتحاده بالعقل الفعال عبارة عن إله ينطوي علمه على كل شيء، وأنه يصبح مصدر قيام وتكوين كل شيء، وكذا هو غاية كل شيء. وسنجد أن لهذه الرؤية شاكلتها المعمقة لدى نظيرتها العرفانية.